الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الحديث الثالث في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. كما أن التفريط مذموم، كذلك الإفراط. فيتساوى في البعد عن الصراط المستقيم أهل الإفراط وأهل التفريط. الصراط المستقيم هو ما بينه الله تبارك وتعالى وما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما التفريط فإنه ترك الواجبات والوقوع في المحظورات. وأما الإفراط فهو ترك العدل في الأفراد التي منها يتكون الإنسان كما تقدم. تقدم أن الإنسان يتكون من أفراد: جسد ونفس وعقل وقلب وروح وسر. وحياة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كانت إعطاء كل فرد من هذه الأفراد حاجته. الدنيا هذه دار لقضاء الحاجة، فالسر محتاج، محتاج إلى يحبهم، يحبهم ويحبونه، محتاج إلى وذرهم في خوضهم يلعبون. الروح محتاجة لأن عيشها في مراقبة الله الذي يراك حين تقوم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ القلب محتاج، لا يطمئن إلا بذكر الله، يبقى مضطربا. العقل محتاج، فلا ينبغي أن نغلق عليه باب الفكرة، بل لابد أن نسير به ليجول في مملكة مولاه. فكلما نظر إلى سعة مملكة مولاه ازداد تعظيما لمليكها. النفس تحتاج، فيعطيها من يد الشريعة حاجتها. هذا هو الصراط المستقيم. فإذا فرط فحرم سره، حرم روحه. الواجبات وترك المحظورات هي من أجل أن يعيش الإنسان في هذا الصراط المستقيم. لأن الواجبات مثالها الصلاة، الصلاة ترتقي بها الأسرار، تسكن بها القلوب. النكاح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسكن به النفوس. إذن هذا فيما أعطانا إياه من الصراط المستقيم. المحظورات تحجب الأسرار، ومن وقع في الفواحش يحجب سره، تحجب روحه، يضطرب قلبه. إذن يكون بهذا قد حرم سره، حرم روحه، حرم قلبه. الإفراط حينما يلتفت الإنسان إلى نفسه وحدها، فتجد أنه بهذا ربما يقول قائل: أنا سأشتغل عمري فقط في مجاهدة نفسي مثلا. هذا إفراط، لأنه ما أعطى هذه النفس حقها، يكون ظالما. ولو أنه أعطى الروح حقها لهانت عليه مجاهدة النفس، لأن النفس لا تحتاج إلى كثير مجاهدة إذا كان المجاور لها روح راضية. ما بتحتاج إلى كثير من المجاهدة. متى تحتاج إلى أن تشتغل بقرع بالمطارق؟ عندما لا يكون إلى جوارها روح راضية. بجوار الروح الراضية النفس تصير راضية، فلا تحتاج إلى كثير مجاهدة، بل تكون هي مساعدة ومثبتة. إذن المتنطعون هم الذين يتوجهون إلى إفراط في شيء ما. أفرطوا في الروحانية فعطلوا التكليف، أو أفرطوا في خصام النفس حتى عطلوا ما به قيام الإنسان. بأداء فرضه، بأداء واجبه، بأداء وظيفته، إني جاعل في الأرض خليفة. فلا ينحصر الهلاك إذن في التفريط، بل يحصل الهلاك في الإفراط. الذي يعاني من الوسواس، ما سبب ذلك؟ أنه توجه إلى عقله، أفرط. ما رأينا شخص يعاني من الوسواس إلا وسبب ذلك أنه متوجه إلى عقله بإفراط. ولو أنه وازن بين عقله وقلبه وروحه ونفسه لما عانى من الوسواس، ولا يمكن أن يدخل إلى الوسواس. الوسواس يتوجه إلى من حاد عن التوازن. ما في علة من العلل إلا وسببها إما إفراط وإما تفريط. فلما كان المتوهم أن الهلاك يكون في التفريط، نبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الآخر المهلك، الذي هو الهلاك بسبب الإفراط. لا تفرط في تدبير الحس إلى درجة تنسى فيها واجبك الروحاني، ولا تفرط في الاستغراق في الروحانية إلى درجة تنسى فيها تدبير الحس. إذا رأيت الإنسان في حالة جدال أو مصارعة في قضايا كثيرة، لا بد ولا بد أن ذلك سببه ضعف روحانية، لأن الروحانية تلطف. لما قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لا يمكن أن تأتي التي هي أحسن إلا من الروح أبدا. من هنا أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك المراء، بمعنى عندما يتحول الإنسان من الجدال بالتي هي أحسن، وهو تدبير يصل به الإنسان إلى ترتيب خير، فإذا حاد عن ذلك فدخل في المراء اللي هو صدام النفوس، وجهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلى ترك المراء. ومن ترك المراء وهو مبطل، مو محق، مبطل، بنى الله له بيتا في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. حتى لو كان مخطئا وترك المراء، حين وجد نفسه في المراء يصيبه الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه خرج إلى الإفراط. التوازن، جادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم حوار، بالتي هي أحسن مدعم بأخلاق الروحانية. وقس على هذا، قس على هذا. إذا جاء الإنسان يتحدث في قيمة المال في الإسلام، قيمة المال في الإسلام، قيمة المال في الإسلام، وأتى بكل آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن المال، وفوائد المال. أي ولم يقرأ بقية الآيات التي تتحدث والآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. طيب عند ذلك سيقع في إفراط. صحيح لابد أن تراعي قيمة المال، لكن أن لا تأخذ كيانك عندها تكون متنطعا. وكذلك المشكلة نحن عندما نسمع الآن، مشكلة هذه مشكلة قائمة الآن، عندما نسمع الآن أحاديث كثيرة من على المنابر في الدروس إلى آخره، إما أن نسمع خطابا أو حديثا روحانيا صرفا يبعدك عن الحس، وإما أن نسمع حديثا في الحس لا صلة له بالروحانية، لا هذا ولا ذاك. هذا من التنطع. إذا لا ينحصر الأمر حين نتحدث عن التنطع التشديد على الناس في الأحكام والفتوى، فهذا جزء من التنطع، إنما الإفراط بكل معانيه وفي كل مستوياته مهلك، كما أن التفريط مهلك. على أن الإفراط هو أقرب في الغالب إلى كبر النفس، لأن الذي يفرط في شيء ينظر إلى نفسه فيستكثر ما لديه، فيسوقه ذلك إلى العجب. ومن هذا المعنى وإلى هذا المرض الخطير نبه ابن عطاء الله في الحكم حين قال: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالذي فرط واعترف بتفريطه وأقبل على الله تبارك وتعالى تائبا نادما مستغفرا يقبله الحق سبحانه. أما المتشدد ربما استغنى بما لديه، أن رآه استغنى، فرأى لديه ما ليس عند غيره، فوقف مع نفسه فأهلكته نفسه. لذلك يا أخوانا لما قال الله سبحانه وتعالى لحبيبي فاستقم كما أمرت، دله على هذا التوازن، الصراط المستقيم الذي ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا تطغوا ولا تخسروا وكونوا في الميزان وبالميزان. والله سبحانه وتعالى قرن الميزان بالكتاب وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولا يكون القسط إلا بين الإفراط والتفريط. قسط ظلم، قسط معناها ظلم، وأقسط أزال الظلمة. لذلك القاسطون في جهنم، لكن المقسطون في الجنة. فحين قسط ظلم يعني حاد عن الميزان فكان في جهنم، وحين أقسط بسموا هذه الألف بيسموها ألف الإزالة، يعني أزال الظلمة، أقسط أزال الظلمة. لذلك نبه سيدنا سلمان الذي هو أحد كبار علماء الأصحاب، نبه أخاه في الله المتآخي معه أبا الدرداء حين لاحظ أنه قد أفرط في الروحانية، دخل فرأى زوجته متبذلة، يعني قد أهملت نفسها، استغرب لماذا يا أم الدرداء؟ قال أخوك ليس له حاجة بالدنيا، صائم في النهار قائم في الليل. فلما جاء أبو الدرداء نهاه سيدنا سلمان، قال إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال لابد لا أكل طعامك حتى تأكل معي، حط له الطعام قل له تفضل، قل له لا ما نأكل إلا ما بتأكل. ففطروا، فزعل أبو الدرداء وراح شكى للنبي عليه الصلاة والسلام، إن لزورك عليك، أنا ضيفك بأكل ما بأكل إلا تأكل معي. فلما ذهب وشكاه قال لرسول الله آخيت بيننا هيك حق الأخوة يفطرني؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان منا آل البيت. رتبة سلمان لما تنازع، ايش قصة سلمان منا آل البيت؟ لما تنازع المهاجرون والأنصار، سلمان ممن؟ أما المهاجرون فقالوا سلمان أصله ما هو من المدينة، فقد أتى من بلاد فارس يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب هجرة. الأنصار قال لا، هو جاء واستقر في المدينة وعمل في المدينة ثم جاء بعد ذلك رسول الله، فهو أنصاري. فقال المهاجرون، هذا كله عندما حفر، عندما أشار سيدنا سلمان بحفر الخندق وكان النصر بسبب ذلك، فتنازع المهاجرون والأنصار، المهاجرون يقولون منا سلمان والأنصار يقولون منا سلمان، فقال رسول الله سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذن صدق سلمان، ولما كان من رسول الله وآل بيته إذن لابد أنه مظهر ونموذج يقتدى به، صدق سلمان. وهكذا يستطيع الإنسان الاستمرار ولا يمل، لا يصاب بالإحباط، لا يصاب بالملل، لا يصاب بالكسل. هكذا إذا ضعفت استريح، ووازن بين الروحانية والبشرية، عند ذلك ستجد أنك تبقى على هذا حتى تلقى الله أبدا. ولا تقول ليش هذا ما صار، ليش هذا رتبنا وما صار وما زبط، لا 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 لا، اجتهد لكن لاحظ أن القدر لا يمكن خرق أسواره، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. اجتهدنا ورتبنا وعملنا وساوينا ما صار، عجب الغلط منين، يلا لنشوف نقوم الدنيا نخرب الدنيا، لا، التمس لأخيك عذرا. وهكذا يعيش الإنسان دون أن يصاب بالملل، دون أن يصاب بالكسل، دون أن يصاب بالإحباط، سنة الله. اقرأ القرآن إذا أردت أن تعرف سنة الله في أحبابه، اقرأ القرآن سترى قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما كل الرسل كانوا ملوك، منهم من كان في مرض، ومنهم من كان في سجن، ومنهم ومنهم. وفتنة سيدنا سليمان كانت في المال، يعني قد تكون الفتنة في مرض، وقد تكون الفتنة في تكذيب، وقد تكون الفتنة في الغنى، لكن الأواب يكون في كل الأحوال مقبلا على الله، كان اختباره عطاء أو كان منعا، كان في السراء أو كان في الضراء. وهذه سنة الله، لا يمكن أبدا. دائما نحن نتقلب بين سراء، بين ضراء، بين بسط، بين قبض. فوافق مولاك واجتهد. أقبل الناس أدبر الناس، أقبلت الدنيا أدبرت الدنيا، لا تلتفت، هذا أمر الله، تقدير الله، أنت في قبضة الله، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذا في أحد يحب يسأل لا مانع. يعني طريقنا ذكر ومذاكرة. ما معنى وغدا بعدي وقربه واحدا في حضرتين؟ البعد إشارة إلى حالة العبدية، والقرب إشارة إلى رحمة الربوبية. والحضرتان حضرة الشريعة التي فيها نعبده، وحضرة الحقيقة التي فيها نكون في حال أن تعبد الله كأنك تراه. هاتان الحضرتان. نعم. نعم. ما معنى يموت العارف ودمه وسيفه يقطر من دم المجاهدة؟ هل هذا في مجاهدة النفس الأمارة؟ لا، في مجاهدة سيره ليبقى على الصراط المستقيم في نفسه وعقله وقلبه وروحه، حتى لا يقع في إفراط أو تفريط. المجاهدة أن لا تميل إلى إفراط ولا تفريط، هذه المجاهدة. كيف إذا وقفت على جدار وأنت تلاحظ يمكن أن تميل يمنة أو يسرى؟ هذه المجاهدة. فالمجاهدة في البقاء على الصراط المستقيم بدون إفراط أو تفريط، هذه هي مجاهدة العارف. فاستقم كما أمرت، هذه هي مجاهدة العارف. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، فدلت الآية على أن رسول الله فينا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. السؤال الأول: ماذا يعني أن يكون رسول الله فينا صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: هل هناك أناس ليس فيهم رسول الله؟ والله سبحانه قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وإن كان هذا حاصلا، أين كان الله أين ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا يناقض الآية. رسول الله فينا إذا كان فينا هديه، إما أن يكون إبليس فينا وإما أن يكون رسول الله فينا. إذا كان إبليس فينا نحيد عن الشريعة، نحيد عن الصراط المستقيم، حتى في روايات الإنجيل الموجود الآن في الحوار بين سيدنا عيسى واليهود، اليهود يقولون نحن أبناء إبراهيم، يجيبهم عيسى عليه الصلاة والسلام كما في روايات الإنجيل الحاضرة يقول لا، أنتم أبناء إبليس، يقولون نسبنا إلى إبراهيم، قل لا، نسبكم إلى إبليس، لأن أفعالكم هي التي تدل على نسبكم. إذن واعلموا أن فيكم رسول الله، فإذا رأيت في حركتك رسول الله فكأنك تتحرك به، عاداتك به، عباداتك به، إذن أنت فيك رسول الله. وإذا كان الانحراف والزيغ والضلالة فإبليس هو الذي يكون فينا في هذه الحالة والعياذ بالله. إذن الاقتداء هو الذي يعطي الحال، فإذا كان حالنا مستمدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله فينا، وإذا كان الحال إبليسيا شيطانيا يكون إبليس فينا. ومن كان فيه رسول الله لا يعذب، ومن كان فيه إبليس يعذب، لأن إبليس يعذب. فإذا كان فينا من يعذب نعذب، وإذا كان فينا من لا يعذب لا نعذب. نعم نعم سيدي علي. كيف يكون مولانا منزها عن الإطلاق ومنزها عن التقييد؟ أما المنزه عن التقييد فظاهر، أي منزه عن الحدود، منزه عن الحدوث. وأما التنزيه عن الإطلاق، أي الإطلاق المتصور المتوهم الذي تنتجه العقول، فهو هو. نعم. نعم. عدم الإخلاص ما لنا ولعدم الإخلاص، نبحث عن الإخلاص، نجتهد في الإخلاص. الإخلاص ألا يكون القلب متوجها إلا إلى الله، هذا الإخلاص، توجه القلب إلى الله تعالى، تطلب بالعمل وجه الله، هذا هو الإخلاص. نعم.
إنشاد تأمل تراني في كل صور، إنما تأمل تراني.
ما في تراني، تراه. ما في تراني. نعم. أحسنت. يعني كثيرا ما يعاني الإنسان أنه أنا عندما أعمل الأعمال أجد أن رغبة قلبي تتوجه في اللاشعور إلى الأشخاص، هذا صحيح. فرق قلبك من الأشخاص، ما في وصول إلى الإخلاص حقيقة حتى لا يبقى في القلب من السوى شيء، وهذا سهل بالتوحيد، هذا التصوف. لذلك يصعب الوصول إلى الإخلاص بدون التصوف، لأن التصوف هو تفريغ القلب من السوى. تفريغ القلب من السوى، طيب لم يبدك تتوجه، ما عاد في أحد تتوجه له إلا إلى الله، يعني ترتاح. في علة لما موجود الأشخاص عنده في قلبه صور كثيرة، بيدخل في الصلاة بتطلع الصور، في السجود بتطلع الصور. طيب ما الذي يفعله؟ ما ممكن، لكن نخفف عليه، نقول له أكثر من لا إله إلا الله، وامحو هذه الصور بلا، يعني كلما وردت إليك صورة قل لا، يعني هذه ليست إلهي، هذا نفي، فاستعن بلا إله إلا الله على نفي الصور، نفي كل خاطر يأتي إليك أمحي بلا، لا إله إلا الله فيها نفي، فاستفيد من النفي. يعني يا أخوانا نزعل على اللي مريض لا يأخذ الدواء، يعني الناس لو أنهم كانوا عقلاء لا أقبلوا إلى التصوف جميعا، هذا يعني صدقا نقول هذا بدون تزيد، لو الناس عقلاء لا أقبلوا جميعا إلى التصوف، لأن التصوف يريحهم في تطبيب للقلب، لا سيما هذه الطريقة الشاذلية، يعني هي طريقة مناسبة لهذا الزمان، لأنه ما فيها إشغال بطقوس ومراسيم والرابطة مع الشيخ وآداب مع الشيخ وهذه القصص التي ربما توجد في غير الشاذلية. الشاذلية أول ما بيجي نقول له فاذكر الاسم الأعظم، نقول اذكر لا إله إلا الله، توجه إلى الله، فهي طريقة مناسبة لهذا العصر، مناسبة جدا. لكن الذي يصر على العلة في قلبي ما نفعل معه، الدواء موجود والداء مستشري منتشر واسلوب العلاج واضح، عندي للخلق الدواء، عندي لمحو السوى، لا نرجو به سطوة، غني بفضل الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذه الطريقة الشاذلية. ما بدنا ياك تنفعنا بشيء، انفع حالك بالتوحيد. من جاء إلينا في هذه الطريقة الشاذلية ما منحب ينفعنا بشيء، ينفع حاله بالتوحيد، يتوجه إلى الله، يخلص من نفسه، هو يكفينا القيل والقال وخير، إن احنا ما منريد منه شيء، بس يعني بيكون تفضل علينا إذا كان سامحنا، نحن مسامحينه بس هو يسامحنا، لكن نحب منه أن يتوجه إلى الله. بسرنا كثير إذا توجه إلى الله، لا نريد أن يتوجه إلينا لأنه هذا ليس من طريقنا، يتوجه إلى الله، يطلب الله، لا يبقي في قلبه إلا الله، هذا الطريق. ولا نريد منه شيء، نريد منه أن يشفى، ونريد ذلك له لا لنا. وهذه الطريقة ما في شرط للدخول فيها، يعني في بعض الطرق والله أنا نبيت استخارة 4-5 أيام لنشوف نقبلك ولا ما نقبلك، تنتسب إلنا ولا ما تنتسب إلى آخره. لا، قال في المباحث الأصلية: فإن أتى القوم أخوفتوني، وقال يا قوم أتقبلوني، تقبلوه صادقا أو كاذبا. وبعدين صدقك ينفق عليك، صدقك ينفق عليك. فإذا جيت وعندك صدق، ربي بيعبي لك الوعاء، وإذا كان مو موجود الصدق أنت سكرت وعاءك. هكذا طريق التوحيد، ما فيها مجاملات وتمسيح جوخ ونفاق لا، وجه قلبك إلى الله وانتهت القضية. هذه هي الطريقة. أقوالها الشريعة، أفعالها الطريقة، أحوالها الحقيقة، مددها عناية، عناية من الله، يعني الحق سبحانه وتعالى يعتني بك عناية خاصة. نعم. لا يلتفت السالك إلى انقباض النفس وانشراحها أبدا، هذا من الأشياء التي يمنع السالك أصلا من التوجه إليها. عليه أن يوازن في ورده، يعني في تكليفه، كلف بالذكر وكلف بالعمل للرزق، فلا يجعل هذا على حساب ذاك، يوازن. أما انشراح النفس انقباض فهذا، والقبض والبسط لا تقييد لي بهما، لا يلتفت إلى قبض ولا إلى بسط، وليس من علامات قبولك أن تكون منشرح الصدر. فقد يكون الإنسان في القبض أكثر ثباتا على الاستقامة، ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. نعم. يعني انشلني من أوحال التوحيد، يعني الشرك الخفي، لأنه التوحيد ما صرف، أما الأوحال فهي شرك خفي. حين أعتقد أنني وحدت الله، هذا ما هو توحيد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأنا بشهادتي أشهد. إذن حينما أمحو كل السوى ما بيبقى وحل، لكن حينما أقول بالسوى لكن بشكل خفي، هذا هو الوحل، بتكدر الماء. أما التفريد ماء صرف، نعم، لأنه ما في إلا الفرد سبحانه. نعم. يعني الإنسان ينبغي ألا يغتر بتقريب، إذا قربوك لا تغتر، وإذا بعدوك لا تيأس، إن قربوا فبلا قول ولا عمل، أو أبعدوك فما للقول محصول. وخلي حظك مهما قدموك وراء، إذا قالوا لك تفضل وعود هون، عود في العتبة، ولو قعدت هون بيكون حظك في العتبة، يعني حالك حال من يجلس في العتبة ولو جلست في صدر المكان. هذا لا يقنعون، يعني لا أغتروا، فلا يأمنوا مكر الله إلا أبدا. فأوجس في نفسه خيفة موسى. اتذكروها، كيف أوجس في نفسه خيفة موسى؟ في التفسير لما ألقى السحرة هم موسى عليه الصلاة والسلام أن يلقي عصاه بانفعال، فقال له جبريل عليه السلام: ترفق بأولياء الله. فتعجب، كيف هؤلاء، كيف هم أولياء الله وهم من أنصار فرعون؟ قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: هم الآن عندك، وبعد العصر هم في الجنة. فلما رأى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انقلاب الحال، علم أنه من الجائز في حقه تعالى. فأعداء الله جعلهم في لمحة أولياءه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف أن ينقلب ولي الله عدوه. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى. فجاءه تطمين من الحضرة. إذن لا ينبغي، مهما رأى الإنسان منزلة، مهما رأى فتحا، مهما رأى وصلا، مهما رأى فهما، لا ينبغي عليه أن يغتر، بل يبقى ملازما عبوديته. ويقول مثل ما قال سيدي أحمد الرفاعي: أنا حميد لاش اللاش. حميد لاش اللاش، مو لا شيء، لاش اللاش أبدا. هكذا مجرد ما رأى نفسه شيئا أو رأى عنده شيئا، هذا مسكين صار في الوهم أبدا. وكل ما فتح له باب الحقائق يرى أسرار في خلق الله الموافق والمخالف. وعندها يزداد أدبا. ويستطيع أن يكون مع الخلق بالرحمة. الله 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 الله. الله الله. نعم. بدأ الدين غريبا، أول ما بدأ كان من حوله جاهلية، وهي الجاهلية عادت، فيظهر مرة أخرى كما ظهر في المرة الأولى من خلال متبعي النبي عليه الصلاة والسلام. طوبى للغرباء هؤلاء الذين يتبعون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال، فينتج ذلك اتباعا في الأفعال والأقوال. هذه لا شك، لا شك. فاتحة.